بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، نحن في الدرس الماضي تذكرون كنا بدأنا في الكلام عن ترك الواجب، قلنا أن من ترك واجبا في قوله يكره الرجوع إن كان انتصب وكان تاركا تشهدا وجب. ومعنى هذا البيت أن من ترك التشهد الأول ونهض يكره له الرجوع إن كان انتصب قائما، تمام؟ أما إذا لم يستتم قائما فالرجوع عليه واجب، ولهذا قال وواجب إن ما استتم قائما. وما هذه، انتبه، ما هذه ما نافية، وواجب إن لم يستتم قائما. إذا تذكر تركه للتشهد الأول قبل أن يستتم قائما وجب عليه، وجب إيش؟ الرجوع. قال وليسجدا لكل ما تقدم. في كل الحالتين يجب عليه في آخر الصلاة أن يسجد سجود السهو، سواء تذكر قبل أن يستتم قائما فرجع وجوبا كما ذكرنا، أو لم يتذكر حتى استتم قائما فرجوعه مكروه، وبناء على ذلك يسجد السهو أيضا في كلا الحالتين. بقي هنا أن يقال طيب الناظم لم يذكر الحالة الثالثة، وهي إيش؟ وهي إذا شرع في القراءة يحرم عليه الرجوع، ما ذكرها الناظم، وهذا من طيه للأحكام كما ذكرنا، لا ليس من باب الترك، ليس من باب الترك للمسألة، بل هو ذكرها ضمنا عندما ذكر أن تارك الركن إذا شرع في القراءة لا يجوز أن يرجع. فإن كان تارك الركن إذا شرع في القراءة لا يجوز أن يرجع، فتارك الواجب من باب أولى، فعلم الحكم من هذه المسألة، واضح؟ فلم يتركها سهوا، بل هو قصد والله أعلم هذا اكتفاء بذلك، وهذا حقيقة من حسن صنعه. لبعض الناس حقيقة، خلنا نقول الصراحة، بعض الناس يعني أقول بعض الناس يتطلب كمالات غير ممكنة وغير متصورة. كيف يكون هذا؟ هذا كثير من الطلاب يجي هو لم يمارس النظم أصلا في حياته، ولا يتصور ما معنى أن تنظم متنا، فيأتي يقول لك هذا فاته بعض مسائل الزاد. نقول طيب صح، فاته بعض مسائل الزاد. طيب يقول وش تنصحون يحفظ نظم؟ يقول يحفظ ملح الناد. يقول كم بيت؟ يقول نقول له 2600. يقول والله كثير 2600. يعني هو يريد 2600، هذا مع طيه للأحكام واختصاره. طيب لو كان سيذكر كل مسألة في الزاد، نطق بها الزاد، سينطق بها، كم يخرج من بيت؟ 4000 يمكن، ولا 5000، ولا 6000. ثم سيأتي واحد يقولك لا يا أخي طويل، لا كيف نحفظ هذا 6000 5000 بيت؟ فهذا الحقيقة ما دام أن القصد، شوف القصد هنا من هذا النظم حفظ الأحكام، فأنت لابد أن تدرسه وتتعرف على أسراره. المتن اللي تحفظه لابد أن تنقب فيه وتحرص أنك تقدر الإمكان، هذا كنز حزته تستفيد منه. نعم. طيب إذن عرفنا أن ترك التشهد الأول ثلاث حالات ذكرها الناظم، نطق بحالتين والحالة الثالثة فهمت من كلامه في ترك الركن. طيب الآن انتقل الناظم بعد ذلك إلى مسألة الشك. عندنا الشك في العدد، قال وبالأقل حيث شك في العدد، إن شك في عدد الركعات أخذ بالأقل، وبالأقل حيث شك في العدد يأخذ بالأقل حيث شك في العدد. والركن لذاك لا يعد، يعني إذا شك في الركن لا يعد الركن، يعني فمن شك في ترك ركن فكتركه كما في الزاد، من شك في ترك ركن فكتركه، ومن شك في عدد الركعات أخذ بالأقل، هذه عبارة الزاد. ثم الثالث من أنواع الشك الشك في الزيادة، قال والشك في زيادة إن يوجد أو ترك واجب له لم يسجد، هذه الثالث والرابع، والثالث والرابع من أنواع الشك لا يسجد لهما، قال لم يسجد. ما هما؟ الشك في الزيادة، إذا شك في زيادة لم يسجد، يعني لما جلس للتشهد الأخير وهو جالس قال أنا ما أدري هذا، أنا شكلي صليت 5 ركعات. تمام، نقول ما دام أنه شك في الزيادة بعد انقضائها فإنه لا يسجد للسهو. أو ترك واجب له لم يسجد، كذلك إذا ترك واجبا، طبعا هذا كما قلنا إذا شك في الزيادة، إن يوجد، إذا شك في الزيادة أو شك في الزيادة إن يوجد، يعني يمكن أن تحاول تحمل قوله إن يوجد، يعني إن وجد ها بعد فراغه من تلك الزيادة المشكوك فيها. أما إذا شك فقام إلى زيادة، لأنه شك في عدد ركعات فقام إلى زيادة، فقام إلى ركعة، لا هذا الشك الموجود هذا ما في إشكال يسجد كما سبق، لكن إن شك في الزيادة بعد انقضائها لم يسجد. أو ترك واجب، يقول أنا ما أدري والله، يمكنني ما جلست للتشهد الأول، يمكن ما قلت سبحان ربي الأعلى، فتذكر ذلك مثلا قبل السلام، فنقول إيش هذا نعم بالأقل حيث شك نعم. أو ترك واجب له لم يسجد، إذا شك في ترك واجب من الواجبات مثل ما قلنا التشهد الأول سبحان ربي العلي، وفي آخر الصلاة قال والله يمكنني تركت التشهد الأول، نقول لا يسجد إيش للسهو. طبعا قضية الزيادة هذه، الزيادة نحن قلنا إلا إذا شك في زيادة بعد فعلها، الناظم يظن ذكر هذا، بس في أي موضع ذكره الشيخ عبد الكريم؟ ها إن كان الزيادة بعد فعلها، هذا ظنيت في النظم، هذا في الشرح. إيه إيه ظنيت في النظم، كنت أريد أبحث عنه في النظم. طيب تمام. قال أي يوجد أي زيادة بعد فعله. ثم قال ولا سجود إن سهى ذو الائتمام إلا انفرادا أو إذا سهى الإمام. هذه عبارة الزاد، يقول ولا سجود على مأموم إلا تبعا لإمامه. فالناظم هنا أفادك زيادة على صاحب الزاد، صاحب الزاد قال لا سجود على مأموم إلا تبعا لإمامه. طيب هنا يقول الناظم لا سجود إن سهى ذو الائتمام اللي هو المأموم إلا في حالتين، فزاد على الزاد حالة، الأولى إلا انفرادا، ومعنى ذلك إذا كان كيف مأموم ويسهو انفرادا، نقول إذا كان مسبوقا فقام ليكمل الصلاة فسهى بعد ما انفرد على الإمام هو بيكمل صلاة وسهى فإنه يسجد، أو إذا سهى الإمام، إذا سهى الإمام فإن المأموم يسجد تبعا لإمامه حتى لو لم يسهو المأموم. نعم
صلى الله عليك. هذه الصلاة إذا سهى الإمام، يقول الحالة الثانية إذا سهى الإمام ولم يسجد للسهو فيسجد المأموم حينئذ، وهذا المذهب ذكره في إنصاف وهو من المفردات.
أعد.
يقول والحالة الثانية إذا سهى الإمام ولم يسجد للسهو فيسجد المأموم حينئذ، وهذا المذهب ذكره في إنصاف وهو من المفردات.
هذا ليس هو مراد صاحب الزاد بقوله إلا تبعا لإمامه. صاحب إذن هذا معناها عندنا في الزاد قال ولا سجود على مأموم إلا تبعا لإمامه، أما قوله إذا سهى الإمام إن فسرناها بما ذكره صاحب الزاد إذا سهى الإمام يعني الحقيقة ينبغي أن نفسرها بالأمرين جميعا، نقول أطلق
النسخة عندك إلا انفرادا إلا اهتماما،
إلا انفرادا أنت عندك
اللي في شرحه إلا اهتماما قال أي متابعة
في المطبوع
التعليق.
لا في المطبوع يا شيخ
إلا انفرادا،
أنت معك المطبوع الآن؟
نعم
أي هو المعتمد وعليه فشرح هذا أصلا على نسخة أخرى، لكن لنشرح على النسخة التي أمامنا. نقول الناظم ذكر لنا 3 حالات يسجد فيها المأموم، ما هي؟ شوف الحالة الأولى حالة الأولى. إذا انفرد المأموم وذلك في صورة المسبوق، خلاص هذا واحد انفرد، يعني انت رحت تكمل صلاتك لحقت مع الامام ركعتين وقمت تكمل ركعتين، سهوت في هاتين الركعتين اللتين اردت ان تكملهما بعد الامام، تسجد للسهو في اخر صلاتك، هذا انفرادا. او اذا سهى الامام، اذا سهى الامام هذا يشمل صورتين، الصورة الاولى اذا سهى الامام فسجد الامام فان المؤتم يتابع الامام في سجوده حتى لو لم يسجد، حتى لو لم يسهو المسبوق. وكذلك اذا سهى المسبوق مع امامه فانه يسجد معه. وكذلك وهي الصورة الثالثة نفسر بها الكلام، نقول لا سجود ان سهى ذو الائتمام الا انفرادا، او اذا سهى الامام ولم يسجد الإمام، إذا سهى الإمام ولم يسجد الإمام، الإمام ترك التشهد الأول ونهض وسلم من الصلاة ولم يسجد، سبحان الله السجود لا تسجد، ما سجد الإمام، فنقول هذا الرجل إذا أيس من سجود إمامه فإنه يسجد المأموم. وكذلك إذا كان مسبوقا فقام وكمل صلاته نقول أسجد أيضا، يعني أسجد الآن في بعد إتمامك للصلاة بما أن الإمام لم يسجد. واضح هذا؟ يعني يمكن أن نفسره بأن نفسر به قول الناظم، فنقول قوله إذا سهى الإمام مطلق فيحمل على هذه الصور كلها. قال والترك للسجود وهو واجب يبطل إن قبل السلام يندب. طيب سبق معنا في أول الباب إذا ما نسيتم، سبق معنا في أول الباب أنه قال وحكمه الوجوب حيث وجد ما كان مبطلا إذا تعمد، أن حكم سجود السهو الوجوب إذا فيما يبطلها عمده. طيب هذا سجود السهو الواجب هذا والترك للسجود وهو واجب، هل معنى كونه واجبا أن تركه يبطل ولا ما هو على الإطلاق؟ نقول لا، ليس على الإطلاق، فإن سجود السهو الواجب لا تبطل الصلاة بتركه إذا كان أفضليته قبل السلام، إن قبل السلام يندب. وقال في الزاد وتبطل بترك سجود سهو أفضليته قبل السلام فقط، أما إذا كان سجود السهو أفضليته بعد السلام وصورته في المذهب في من سلم عن نقص من صلاته وقد ذكرها الناظم كما إذا ما تذكرون حينما قال ندبا لها قبل السلام لا إذا سلم عن نقص فندبا بعد ذا، تمام هذه الصورة قبل السلام الأصل أنه يكون قبل السلام، إذن الأصل في سجود السهو الواجب أن تركه يبطل الصلاة، تركه العمد ترى بالمناسبة نقول قوله والترك للسجود المقصود الترك المتعمد وليس الترك سهوا، ترك المتعمد خلاص. إذن ترك سجود السهو الواجب يبطل الصلاة إلا في حالة إيش؟ إذا كان هذا السجود في حق الشخص الذي سلم عن نقص من صلاته كما سبق في قول الناظم ندبا لها قبل السلام لا إذا سلم عن نقص فندبا بعد ذا، هذا خلاصة المسألة. يعني نقول واحد، ترك سجود السهو سهوا، انتبه ترك سجود السهو سهوا ومشى وراح وطال الفصل، نقول لا تبطل صلاته لأن تركه سهوا لا يبطل. لكن واحد تعمد ترك سجود السهو في حالة سجود السهو اللي يكون بعد السلام أفضليته بعد السلام لا تبطل وإلا بطل، والله أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.